بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 21. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الثمرات التي يحصلها العبد من خلال إيمانه باسمي الرحمن الرحيم. فتكلمنا في لقاءات مضت عن ثمرة هامة، وهي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ثم تكلمنا عن الثمرة الثانية وما زلنا بين يديها، وهي ظهور آثار رحمة الله عز وجل على الخلق بجلاء، وفصلنا في هذا الباب. وهذا قادنا بطبيعة الحال للوقوف أمام آية الكرسي، والتي تحدثت عن الأسماء والصفات في باب الإثبات والنفي. اتكلمنا عن فضل الآية، اتكلمنا عن معنى قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، اتكلمنا عن صفة الحياة وآثار الحياة لأنها من آثار الرحمة. فما من حي على أرض الله عز وجل إلا وحياته أثر من حياة الملك جل جلاله سبحانه. ووصلنا إلى قول الله عز وجل القيوم. في الدرس الماضي بدأنا نتكلم عن القيوم، قلت لك القيوم هو القائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، والمقيم لغيره، وجميع الخلق يحتاج إليه سبحانه جل جلاله، سبحانه جل جلاله القيوم. فالقيوم كما ذكرت لك صفة لله رب العالمين، هذه الصفة تبعث في النفس المؤمنة الاطمئنان. فأنت عندما تعلم أن القائم على أمرك هو الله رب العالمين، بالله عليك هل يكون عندك قلق؟ إذا كان عندك قلق يبقى العقيدة محتاجة تتصحح. لماذا؟ لأنك لم تدرك بعض معاني الأسماء والصفات. كما قلت لكم كثيرا، الذي يؤمن أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه القيوم لابد أن يطمئن. في الإسرائيليات، وهي من النوع الذي يجوز سرده والذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قصة النملة مع نبي الله سليمان. نملة خاطبها سليمان الذي ملكه الله أسباب الدنيا وعلمه منطق الطير. وانتبه، الطيور بتتكلم، ما زالت تتكلم، الحيوانات بتتكلم، ما زالت بتتكلم، لكن أنت لا تعرف لغتها ولا منطقها. سليمان علمه الله منطق الطير. عشان كده أقول لك دايما خلي بالك، الله يرضى عليك، اوعى المخالفات أمام الكائنات، لأن الكائنات تتكلم، الكائنات توحد الرب جل جلاله، تسبح الله عز وجل. وانت تعصي ربنا مشكلة كبيرة جدا. تخيل بقى حمار في الشارع يشوفك وانت بتعصي ربنا، شوف مدى خوف الحمار من معصيتك، ان معصية حضرتك بتضيق على الحيوانات. اه والله بتضيق عليهم. العقوبات اللي في الارض دي ايه؟ بمعاصينا. لا شك ان العقوبات بتشمل كمان ايه؟ جميع اجناس الكون، طيور. وده يعرفك لماذا الحيتان بتستغفر للعلماء، النمل في الجحور بيستغفر للعلماء، الملائكة بتضع أجنحتها للعلماء وطلاب العلم رضا بما يصنعون. ليه ده كله؟ قال لك لفضل العلم، لأن بالعلم يتعلم الناس الرحمة، يتعلم الناس الطاعة، يتعلم الناس الإقبال على الله، فبالإقبال على الله تتنزل عطاءات الله على الكون كله. إذن على النملة أن تستغفر لأهل العلم، لأن بفضلهم تعيش آمنة. العلم يعلمك ألا تحرك النملة بالنار. النبي يقص علينا قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل، قرصته نملة فقام إلى وادي النمل فأحرقه بالنار، فأوحى الله إليه أتحرق أمة تسبح الله رب العالمين، عاتبه الله فيه. فالإسلام يقول لك اوعى تحرق النمل بالنار. طب نملة ضايقتك ابعدها وخلاص، إلا إن تسبب إيذاء وإفساد من أي نوع من أنواع الكائنات، انظر إلى أي السبل لإبعادها عن مكانك. النملة غرق لك بيتك ما تحرقوش، ولكن امسح البيت بماء وخل مع ملح. الخل له تأثير كبير جدا على فكرة، ومجرب على النمل، يدخل كده الخل في الجحور خلاص يخليها تمشي مع السلامة. ده مش مكانك، انت خربت البيت ده خلاص، انا مش ناقص مشاكل مع الست هتوديني في داهية. كل شوية تقول لي النمل هيخرب لي البيت، الحاوي ده مش ناقص، الله يكرمك مع السلامة، خلي البيت هادي. ما تطلعيش علينا المشاكل، اطلع انت بره. ايوه مش فاضي. فأقول لك اوعى تعصي ربنا، الله يكرمك، لا في سر ولا في علن. احذر المعصيه، واذا وقعت توب بسرعه واستغفر. كنت اقول للاخوه كده قديما، تخيل انت بتعصي ربنا ومعدي طريق ومعدي حمار بينهق، يقول لك ده شاف شيطان. شاف شيطان، شاف حضرتك. وبينهق ليه؟ وبعد يقول لك كل ما امشي الكلاب يجري وراك، لازم يجري وراك طبعا، ولا يجري ورا مين؟ فالطيور بتتكلم، الحيوانات بتتكلم، كلهم بلغته. نعم، لكن الله من على سليمان بمعرفة المنطق ده، يعرف يتكلم معه. ففي يوم بيقول للنملة كم يكفيك من طعام في العام؟ قالت تكفيني حبتان من القمح. النملة طول السنة بتاكل كم حبة؟ حبتين. طيب، قال سليمان إذن سأقوم أنا على طعامك، أنا المتكفل. وضع لها حبتين وقال على رأس العام سآتي بالحبتين، كل سنة أجيلك بالحبتين بتوعك. طيب خلاص، حط لها الحبتين وسابها بقى تعيش حياتها. بعد سنة جاي لها سليمان مع الحبتين، فلاها مدخر حبة، كانت حبة واحدة يعني، ربطت الحزام قوي، تقشفت. شفت المخلوق بيعمل ايه؟ يخلي لنا لازم كله يتقشف. قال لماذا ادخرتي؟ يعني انت قلتي حبتين، طب عندك لماذا ادخرتي؟ قالت يا نبي الله، عندما كان رزقي على ربي جل جلاله فكنت أعلم أن الله عز وجل لا ولن ينساني. عندما تكفلت أنت يا نبي الله خشيت أن يمر العام فتغفل عني فادخرت لنفسي. الله أكبر. أنت مخلوق، يعني ممكن تنشغل، ممكن تنساني، ممكن أضيع أموت. لا أنا هتدخل لنفسي بقى. وده اللي قاله سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأحد أمراء المسلمين في زمانه. دخل الأمير بيت الله الحرم فرأى سالم يركع ويخشع، فانتظره الأمير، أمير المؤمنين، كانوا يعرفون قدر العلماء، ده سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فانتظره، فلما فرغ دنا منه الخليفة وقال: يا سالم، هل لك حاجة أقضيها لك؟ قال: كيف أكون في بيته وأسأل غيره؟ أنا في بيت الله أسألك أنت كيف؟ فانتظر الأمير خارج الحرم. لما فرغ سالم وخرج استقبله الأمير، قال: خرجنا الآن من بيت الله الحرم، فسألني حاجة أقضيها لك. قال له سالم: من الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال: من الدنيا، فلا أملك حاجة الآخرة. قال: أيها الأمير، ما سألت الدنيا ممن يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ ده أنا ما سألتش الدنيا من المالك جل جلاله، كان سؤال الآخرة فقط. علماء يا إخوة، أسئلتهم للآخرة. فقال: ما سألتها ممن يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ فشكر له الخليفة وانصرف راشدا. علماء، أدب، أدب العلم. عندما عظموا آخرتهم عظمهم الله في الدنيا، عظمهم الله في الدنيا ورفع الله أقدارهم، وهكذا. يبقى المعطي المانع هو من؟
الله.
الذي يقوم على أمري وأمرك من؟
الله.
فافزع إليه، اوعى تؤمل من غيره. فالقيوم يعلمك الاطمئنان، عندي أمن، عندي راحة، خلاص، يحدث ما يحدث من حولي، أنا أعلم يقينا أن الأمر بيده جل جلاله، أنا أعلم يقينا أن من كان الله معه فلا أحد عليه، خلصت، لأنه القيوم. ضربت لكم مثالا في الهجرة، النبي خرج من مكة طريضا عليه الصلاة والسلام، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومكث في الغار 3 ليال. مكة بخيلها وجنودها وعتادها وغرورها وكبرها وصلفها اجتمعت على قتل النبي محمد، بل وأعدوا جائزة 200 من الإبل لمن يأتي بمحمد وأبي بكر، حيين أو ميتين. واستنفرت قطاع الطرق، واستنفرت القبائل، ووصلوا إلى الغار. الله أكبر. الآن لابد أن تدرك هذا الأمر الإيماني. أبو بكر ببشريته رضي الله عنه أرضاه وبخوفه على رسول الله قال مضطربا فازعا: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. الله أكبر. طيب، من علمنا الإيمان ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. آه لو تحققنا منها، من كان الله معه فلا أحد عليه. الجماعة حوالين الغار، وصرفهم القيوم، وحفظ نبيه وحفظ صحبه. لماذا؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذا الإيمان الراسخ هو اليقين. إمتى بيجي لي القلق؟ لما يكون اليقين بتاعي مهزوز، فببدأ أخشى المخلوقين. ده ممكن؟ ده ممكن؟ أبدا أبدا أبدا. كنت لسه بتكلم عليه في قياس لوتر في حديث عبد الله بن عباس في قول النبي له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقلت لهم يا إخوة، دي قضية إيمان بقضاء وقدر. قضاء وقدر له مراتب أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. الله العليم بعلمه الأزلي خلق القلم وأمرها أن يكتب. يكتب ماذا؟ مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فكان قدامي كوباية شاي زي دي، بس في كوباية فخار، جايبها لي عم محمد الجزائري ربنا يحفظه وبارك فيه، وبرضه هنا عم محمد الجزائري برضه، هما اتنين، واحد هناك واحد هنا. اه والله. فقلت لهم: كوباية الشاي اللي قدامي دي، انتبه معي، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ يوم السبت سيد عبد العاطي اللي قاعد قدامكم ده برنامجه كالآتي: قبيل الظهر هيروح يصلي الظهر في كيس لوتر، عنده محاضرة من بعد الظهر، وعم محمد الجزائري هيعمل له كوباية شاي في المج الفخار، والشيخ ما بيشربش في المج الفخار وهيشربه، والشيخ هيقول الكلام ده في الدرس. وقلت لهم كده: عم محمد الله يبارك له جاب لي كوباية شاي في كوباية فخار، وأنا ما بشربش في الكوباية الفخار، بشرب في بس هشرب. والله بالنص كده. ويخلص الدرس هيروح على هايدلبرج، في مسجد هايدلبرج، عشان في عقيقة أخ الشيخ آمن الدالي ابنته جويرية، فهنروح نأدي الواجب، والتقينا بشيخنا الشيخ فتحي ربنا يحفظه، والشيخ محمد بدوي والإخوة الأفاضل، وما شاء الله. وقبيل المغرب فاضل قليل، قلنا لا، هنجمع المغرب مع العشاء عشان درس الإخوة بعد العشاء. كنا بتلاحظ هو الشيخ كان بيصلي المغرب ساعة الأذان العشاء ازاي؟ احنا جايين من سفر عشان نجلس المجلس ده، هنجمع المغرب عشان نعطي الدرس بعد العشاء. وهيجي يقعد بعد العشاء يا ابو صلاح، هيدي درس بثلاثة اصول، وبصلاح يقعد يناقشه كده، يعمل له الكاميرا ويظبط له ويقعد قدامه، واللي احنا قلناه ده كله كله مكتوب والله يا اخو، كل حرف وكل كلمه، لان الذي امر بالكتاب هو العليم جل جلاله. وبعدين الشيخ هيتكلم عن النهج الأسمى في أسماء الله الحسنى، وهيتكلم عن اسم الله القيوم، وهيجيب له الشيخ محمد الجزائري كوباية شاي حلوة في كوباية زجاج بوردة، والشيخ بيشربها بمزاج كده وسيبها على مدار الدرسين، من الشاي اللي الشيخ محمد الجزائري ده بيخبيه عشان الشيخ سيد ومحدش يحاول. اوعى تتبع خطوات الشيطان يا محمد، اللي بيقول لك هاتوا بس خليه هنا، لا لا يا شيخ محمد الله يكرمك، احنا في المانيا هنجيب شاي العروسه منين؟ ما فيش هنا يا شيخ محمد، خليك عندك كده، اخبيه، كل ما اجي اعمل لي كوبايه الله اوعى سنهان وساوس، هاتوا عشان الشيخ سعد بيجي، ماليش دعوه بالشيخ، انا والشيخ محمد كده في بيننا وبين بعض ايه، خط مفتوح، فتعاون خبيها. فالكوباية دي إخوة مكتوبة لي إن أنا أشربها من إيد أخي محمد والله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. هو ده القدر. هو ده القدر، لازم تؤمن بده. فين انت يا شيخ رياض؟ طيب. ونفهم ايضا ان الشيخ محمد ده تاني اهو اللي جاب لي كوبايه الشاي وجابها، من الذي حركه لهذا الخير؟ انه الله. يبقى المنه والفضل لمن؟ لله. جعل هذا الاخ محبا للخير، يقوم على خدمه طلاب العلم، وبيحب الشيخ ويعمل له كوبايه الشاي. لماذا؟ لان ربنا اراد ان يرفعه. ربما يدخل المرء الجنه بكوب شاي. اه والله، قدموا خدمه لاخيه المسلم باخلاص، او كوبايه ميه. فانت لا تدري اي عمل يرفعك الى الله. اهم شيء الاخلاص يا اخوه، والصدق مع الله عز وجل. يبقى الفضل والمنه لله اولا واخرا. ثم حديث النبي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنقول للشيخ محمد: جزاك الله خيرا. كما قال النبي: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء. بس دي في الأمور اللي فيها تودد، مش في الأعمال بقى تبقى أنت صنيع ويجي يصلي عندك حاجة وأجرتها كذا لك جزاك الله خيرا. طب وانت تفتح بيتك منين؟ زي صاحبنا الشيخ اللي كان عنده محل بيصلح ثلاجات وغسالات وصيانة يعني في مصر عندنا، بس خلاص دلوقتي انتهى خلاص. لا لا، ده كان زمان، وتكييفات ومش عارف ايه، وكان قدرا بجوار المحل بتاع شيخ رياض مسجد في الجماعة اللي بيخرجوا في سبيل الله. فكل شوية أخ يخرج معاه المروحة: يا عم الشيخ سلام عليكم، بس والله المروحة دي بتلف كده يعني. الشيخ يقعد يزبط ويعمل ويركب لها حاجات وكذا ويخلصها. الشيخ جزاكم الله خيرا. الشيخ يستحي في حفظ الله، يجي له التاني مع تلاجة صلح: جزاكم الله خيرا. في يوم من الايام بقى المحل بتاعه كبير شويه، فهو في ركن كده جوه المحل مش باين، فجاء احدهم، فالواد الصبي يقول له: يا اسطى. راح له جوه بقى: يا اسطى في الشيخ. قال له: اسكت يالا، دول بتوع جزاك الله خيرا. هو انا فاتحها سبيل صحيح؟ اه جبت لك كوبايه شاي، عزمتك، اقول لك جزاك، لكن فيها شغل وكل شويه جزاك الله خيرا وما تدفعليش حقي. مشكله دي، ودي الخطيره قوي يا اخوه عند بعض الاخوه للاسف. مثلا وفي بلادنا كده ياما ناس والله مشاريعهم خربت بسبب الاخوه. يجي الاخ الله يبارك له مثلا ضاق عليه الحال، فقال افتح محل دكان، نجيب فيه شويه بضايع وكده عشان نكوت. تلاقي بقى الاخوه يخلصوا الصلاه يجي عشر يقول دخلوا له عادلوا في المحل. طبعا هو عنده عصير او حاجه ساقعه، يفتح ويدي للاخوه، خربوا بيته. دي رقم اثنين. طبعا وهم قاعدين كده ما فيش اي اخت هتروح تشتري، اخت عايز تشتري طلب وقاعدين له عشرة كده ما شاء الله في المحل وعلى باب المحل، هتروح ازاي؟ ادي خراب بيت كمان، ودي المشكلة. وبعدين جزاك الله خير. ايضا اخ يكون عامل شغال في محل مش محله، محل طعام اكل. تعالوا مثلا نقول الشيخ رياض شغال في محل دونر ولا كباب، يجي الشيخ ابو صلاح والشيخ سيد واحمد الحايك، تعالوا نروح ناكل عند الشيخ رياض. طبعا الشيخ رياض مسكين، هيستحي الشيخ معاهم هيدفعوا فلوس المره دي على الشيخ رياض؟ طب خلاص الشيخ دي كل مره على كده هتخربوا بيته، مشوه اللي بياخدوا من الراجل هيدفعوا فين؟ يا اما تاكلوا صحته وحرام بقى، مش هيدفع هو يكبر دماغه وراخر، يبقى اكلنا مال الراجل، ما هيدفع منين كل شوية؟ ها؟ فلازم ننتبه يا إخوة للأحكام الشرعية، انتبهوا لهذا. فبعض الإخوة ماشيين كده العملية معاهم كده، لا 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 لا، ده دين وأحكام، ده محل عمل خلاص، ما تروحش تقعد له فيه، تقعد ليه؟ ويبقى معدي كده، هو مش عايزه،
طب تعالى بس تعالى نشوف الشيخ رياض هنشرب عنده حاجة، تشرب عنده حاجة؟ ده محل مش محله، ده يعني شغال. يقول لك ما احنا دخلنا المحل كان فيه الأخ الله يكرمه فما خدش مننا فلوس. ما شاء الله. طب ده الأخ بيشتغل يعني يمكن بياخد له في الشهر كذا ولا حاجة، راتبه على قده والعملية ضيقة معاه، ويمكن يعني العملية غلب وتروح عندك شوية تخلص. لو كل مثلا واحد عدى عليه في اليوم خلاص خرب المحل. فلازم نفقه هذه الأمور. يعمل لكم بشكل جزاك الله خيرا، مش تروح لباش محمد شغال مثلا في المعمار وكذا ويجي يعمل لي بيتي يقول له جزاك الله خيرا. طب ده يأكل ولاده منين؟ ده مش في أرزاق وفي أسباب؟ فهمتوا حاجة؟ جزاك الله خيرا على كوباية الشاي. الحمد لله ما عنديش حاجة تعملها في بيتي، أنا بيتي في مصر. فده القدر يا إخوة، قدر، كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب. فشوف النبي ربنا يحفظه، يحفظ الصديق رغم تكالب الأعداء المحيطين به. ليه؟ من كان الله معه فلا أحد عليه. نفس الجو الإيماني ده كان مع كليم الرحمن موسى لما خرج من مصر ومعه أهل الإيمان، تبعهم فرعون وجند فرعون، وصلوا للبحر، البحر من أمامهم، فرعون وجنده من خلفهم. الجماعة دول لسه الإيمان بتاعهم ما تمكنش، أتباع سيدنا موسى. شوف حتى القرآن يحكي، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، هنموت خلاص، الموت محقق، فرعون وجنده أو البحر. يبقى الموت حقيقي محقق ولا زي ما انت عايز تستد في وشك أو ما فيش ليها مخرج؟ لا، افزع لله، ما تسودش في وشك قوي كده، لك رب يدبر الكون، افزع إليه واستجلب عطاءه بطاعته جل جلاله. شوف موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. طب اضرب البحر بالعصا، ايه بحر؟ زي ما نيجي نقول لك المنهج، الزم المنهج، اصل وفصل وانت شايف. والله شايف وعايش وعارف، لكن لا نجاة الا بتنفيذ اوامر الله. انت مش فاهم دي ليه؟ اهو موسى اهو، لو حكم العاطفه والعقل نقول يضرب البحر ليه، ما يضرب فرعون؟ مش العصايه فيها معجزه؟ طب ما نضرب بها فرعون ويموت فرعون ونرجع، نرجع في بلادنا نعيش زي العسل وامنين، صح؟ مش العقل يقول كده؟ ما هو ده العقل. إن موسى يعلمنا الدرس، يقول لك لا، اوعى تتبع ما يراه عقلك، ولكن يلزم ما جاء عن ربك ففيه النجاة. طيب اضرب البحر، ضرب البحر فانفلق، خلاص بقى في طريق. ايوه 12 طريق يبس، لكل سبط من اسباط بني اسرائيل طريق خاص، ونوافذ على الجنبين عشان الامن والامان، وما بقاش فيه خوف، لان الميه عامله زي الجبال. ده البحر الاحمر شخريات، بحر حر، يقول لك ولد بحر عندكم في تونس، تعرف يعني بحر؟ يا الله، اليومين دول نسأل الله يفرج الكرب عن أهل مصر، في منطقة أسيوط في شرم الشيخ سيول مدمرة، سيول مدمرة، نسأل الله السلامة. مية هي شوية مية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. احنا بعدنا كثيرا عن الله يا إخوة، حوالنا لا ترضي الله عز وجل، الكون يغار، السماوات تغار، البحور تغار، الأرض بتغار، فلازم ننتبه. الله يرضى عليكم، لازم نرجع لله عز وجل. بقى في الكل سبت طريق، نعم. طب مر يا موسى، عدي عدي، عدى موسى ومن معه فرعون، يعدي، لا ارجع يا بحر كما كنت، بأمر من يدبرك ويسيرك إنه الله. وأغرق الله فرعون، وما يعلم جنود ربك إلا. الناس لسه ما عندهاش ثقة في الله، لذا تأخر النص. أنا عندي ثقة في المخلوقين، عندي ثقة في الثورات والمظاهرات والقوى المادية، عندي ثقة في دول أعداء الإسلام، عندي ثقة في مجلس مش عارف أمن ومجلس إيه، لكن ما عندي ثقة في من يدبر الأمر. فلابد أن نذوق العقوبات، موسى ما قالش نضرب فرعون أبدا، بمجرد أن جاءه الأمر نفذ الأمر ليعلمنا أن النجاة في تنفيذ أوامر الله. فمن آمن أن القيوم هو الله كيف يخاف؟ كيف يقلق؟ لابد أن نعود إلى الله، لابد أن نستغفر الله، لابد أن ننشغل بواجب الوقت، لابد أن نحفظ بلادنا، لابد أن نحفظ أنفسنا من المعاصي والذنوب إن أردنا عزا ونصرا. المقام ضاق، وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل الآن 30 دقيقة و42 ثانية بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.